Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. اتضح لدينا أن نظرية الماتن رحمة الله عليه تعتمد على العناصر التالية: أولا، أن التصرف الخروجي منهي عنه بالنهي السابق، وكان دليل هذا العنصر أن المفروض أن المكلف كان متمكنا من ترك التصرف الخروجي بأن لا يدخل، فدخل بسوء اختياره، فيوجد نهي. النهي إطلاق لا تغصب يشمله. العنصر الثاني، أن هذا النهي السابق الآن ليس فعليا، وهذا للقاعدة القائلة بأن الاضطرار حد التكليف، سواء كان بالاختيار أم بالاضطرار، سواء كان بسوء الاختيار أو بحسن الاختيار، الاضطرار حد التكليف، فيسقط الخطاب. العنصر الثالث، أن لا بأس نفتح ال... لا ما أدري إذا يصير أسوأ. العنصر الثالث في نظرية الماتن أنه يعاقب على هذا التصرف الخروجي. لما عرفت من أن الإدانة والعقوبة لا تسقط بسقوط التكليف، وأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقوبة وإدانة، فإذا يعاقب. العنصر الرابع، وهو ناظر فيه إلى ما سوف يأتي عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه حسب ما نسب إليه في مطارح الأنظار، وهو أن هذا التصرف الخروجي ليس مأمورا به. هذا التصرف الخروجي ليس مأمور به، فماذا تكون النتيجة؟ التصرف الخروجي منهي عنه بنهي سابق غير فعلي في الحال، ويعاقب المكلف على القيام به وإن كان لابد منه، وفي الوقت نفسه هو ليس بواجب. حتى يتضح هذا العنصر الثالث بشكل مفصل لابد من بسط الكلام، فنقول هكذا: أن دعوى أن التصرف الخروجي مأمور به ترجع لا محالة إلى كونه مقدمة للواجب، فبطبيعة الحال لابد من الالتزام بنقطتين، إذا اختلت واحدة منهما يبطل دعوى وجوب التصرف الخروجي. النقطة الأولى إثبات المقدمية، النقطة الثانية إثبات الكبرى أن مقدمة الواجب واجبة، وهذه بحثها وين؟ في 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 محل، فلن نأخذه هنا كإرسال المسلمات. الكلام في أي نقطة؟ في النقطة الأولى، إثبات ماذا؟ المقدمية. إثبات المقدمية طارة يكون بعنوان واقعي، وأخرى يكون بعنوان انتزاعي. كيف هذا؟ طارة ندعي أن التصرف الخروجي مقدمة لترك الغصب المحرم، تصرف الخروجي مقدمة لأي شيء؟ لترك الغصب المحرم. ترك الغصب المحرم يعني عبارة عن حكم وموضوع واقعي. الحكم ما هو؟ الحرام. موضوعه ما عفوا، الحكم هو الوجوب، موضوعه هو الغصب المحرم، هو ترك الغصب المحرم. فالحكم هو الوجوب وموضوعه ترك الغصب المحرم. ترك الغصب المحرم مما تتعلق به قدرة العبد، كما ذكرنا في أول بحث النواهي إذا تتذكرون ماذا قلنا هناك. أحد الفوارق بين الأمر والنهي ماذا كانت؟ أنه الأمر عبارة عن طلب الفعل، والنهي عبارة عن طلب الترك. وجاءت شبهة أن الترك أمر عدمي، والأمر العدمي خارج عن قدرة المكلف. أثبتنا هناك لا، أنه استمرار العدم شيء داخل تحت قدرة المكلف. فإذا الحكم هو الوجوب، يجب علي ماذا؟ ترك الغصب المحرم. الترك أمر واقعي مما يدخل تحت قدرتي. فإذا التصرف الخروجي يتوقف عليه ماذا؟ ترك الغصب المحرم، وترك الغصب المحرم ماذا؟ أمر واقع. هذا البيان الأول، واضح الفكرة؟ أما الانتزاعي بيانه هكذا، أن التصرف الخروجي مقدمة للتخلص من الحرام. التخلص من الحرام عنوان ماذا؟ عنوان انتزاعي، لا أنه ترك. لا، حتى يصدق علي أني تخلصت من الحرام لابد ماذا؟ أن أخرج. فالتصرف الخروجي مقدمة لأي شيء؟ للتخلص من الحرام. يوجد الآن في كلماتهم البعض يفيد ذاك البيان، البعض يفيد هذا البيان. الآن قد لا يكون مقصودا لصاحبه، مجرد تعبير، لكن في كلمات القوم يوجد هذين البيانين. يعني مرة نجعل الخروج مقدمة لأمر واقعي وهو ترك الغصب المحرم، ومرة نجعل الخروج مقدمة لأمر انتزاعي وهو التخلص من الحرام. الآن لا نريد ندخل في هذه الإشكالية، يعني التفتنا، لكن الآن أثبتنا ماذا؟ أثبتنا النقطة الأولى وهي أن الخروج مقدم، ومقدمة لأي شيء؟ لواجب. والنقطة الثانية، مقدمة الواجب واجبة، فثبت أن ماذا؟ أن الخروج مأمورا به. والآن التفت جيدا، هذا الكلام يعني مأمور به يتم على الامتناع وعلى الجواز، أما على الجواز فواضح، المفروض يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما على الامتناع، لأنك أيها المصنف أنت ماذا تقول؟ هذا منهي عنه بالنهي السابق، أما الآن هو ليس فعلي، والذي يمتنع هو حكماني فعليا. فإذن القول بوجوب التصرف الخروجي وبكونه مأمورا به يتم سواء قلنا بالجواز أم قلنا ماذا؟ بالامتناع. هذا كان بيان وجوب التصرف الخروجي بكلا صيغتيه، إما مقدمة لأمر واقعي وإما مقدمة لأمر انتزاعي. خب، وعرفنا في البحث السابق أن طارة نناقش في أصل المقدمية، وأخرى نناقش في وجوب المقدمة. أما المناقشة في أصل المقدمية فشرحته يوم أمس، لكن الآن ألخصه مع الاعتذار الذي ذكره الماتن. خلاصته أنه حصل خلط بين المتلازمان وبين ما هو مقدمة. التصرف الخروجي مقدمة للكون خارج الدار، وليس مقدمة للتخلص من الحرام أو لترك الحرام. نعم، يلازم الكون خارج الدار أنك ماذا؟ أنك تركت الحرام وتخلصت من الحرام. واضح هذه النكتة الجديدة التي لم نذكرها يوم أمس. فإذا هنا دعويان، الدعوة الأولى أن التصرف الخروجي مقدمة للكون خارج الدار، والدعوة الثانية أن الكون خارج الدار يلازم ترك الحرام لأنه هو ترك الحرام. أما المقدمة الثانية واضحة لا تحتاج إلى برهان، الكون خارج الدار ليس هو عين ترك الحرام. نعم، يلازم كوني خارج الدار بأني تخلصت من الحرام، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث. أما أنه لماذا التصرف الخروجي مقدم للكون خارج الدار، هذا ما يحتاج إلى توضيح. يعني المقدمة أو النقطة الأولى، المقدمة الأولى أو الدعوة الأولى، التفت جيدا، التخلص من الحرام بالنتيجة لابد أن يرجع إلى شيء يسند إلى المكلف. والتصرف الخروجي ليس هو عين الحركة، لأن الحركة كما ثبت في محله تقع في الأين، تقع في مقولة ماذا؟ الأين. والتصرف الخروجي يعتبر معدا للكون خارج الدار. يعني التصرف الخروجي عبارة عن خطوة أولى تستتبعها خطوة ثانية تعد المكلف لأن يكون خارج الدار وليست هي عينه، لأن كل واحد من مقولة غير مقولة الآخر. فأكون خارج الدار بهذه الحركة، بهذه الخطوات، وهذه الخطوات باعتبار أنها تعد للكون خارج الدار فتكون مقدمة لها. نعم، كما ذكرنا يلازم الكون خارج الدار صدق هذا العنوان الانتزاعي وهو التخلص من الحرام وليس هو عينه. فإذا هذه المناقشة الأولى للمتن.
كيف الخروج لا يكون حركة؟ لابد إذا سيخرج سيتحرك.
لا، أنا ما قلت الخروج، إذا كان هكذا يكون التعبير غلط. أنا أقصد الخروج هو حركة والكون خارج الدار هو ليس حركة، وإنما هذا يعد، هذه الحركة تعد لحصول الكون خارج الدار. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ترجع إلى البحث عن وجوب المقدمة. التفت فيما تقدم معنا سابقا، ذكرنا في مسألة إنقاذ الغريق بالمرور بالدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة أن هذا يتصور على نحوين. النحو الأول صورة الانحصار، أنه إنقاذ الغريق يتوقف على المرور في الأرض المغصوبة منحصرا، ما عندي طريق آخر. النحو الثاني أن يكون مع المندوحة، بأن يكون عندي طريقان، طريق مغصوب وطريق مباح. في محله ذكرنا أنه في صورة وجود المندوحة لا يتصف المرور في أرض الغير بالوجوب، في صورة ماذا؟ وجود المندوحة. أما في صورة الانحصار فيصبح المقام من صغريات التزاحم. فإذا قلنا إنقاذ الغريق ماذا؟ أهم، فتسقط حرمة المرور في أرض الغير. فإذا سقطت الحرمة والمقدمية ثابتة فلا يوجد مقتضي للاتصاف بالوجوب بالغير ولا يوجد مانع. يوجد مقتضي للاتصاف بالوجوب الغير، ما هو المقتضي؟ صدق التوقف. ولا يوجد مانع لأن المانع هو الحرمة، والمفروض في صورة الانحصار سقطت ماذا؟ الحرمة. هذا ذكرناه سابقا. طيب، هنا قد يأتي قائل ويقول أن ما نحن فيه من هذا القبيل لما ذكرناه يوم أمس في تحرير محل النزاع، أن الكلام عن التوسط في الأرض المغصوبة في صورة الانحصار، أما في صورة عدم الانحصار يكون التصرف الخروجي ماذا؟ محرما بالفعل. وليس هذا محل كلام الفقهاء، محل كلام الفقهاء صورة ماذا؟ الانحصار. خب، فإذا ما نحن فيه ينحصر الأمر بأي شيء؟ بالتصرف الخروجي. إذا لم أتصرف تصرفا خروجيا سوف يزداد الإثم، فلا شك أن هذا يكون أهم. فإذا كان أهم يجب القول بأن التصرف الخروجي تسقط حرمته. فإذا سقطت حرمته خب المقدمية ثابتة طبعا مع قطع النظر عن المناقشة الأولى، لأنه كلامنا الآن في المناقشة الثانية، مع قطع النظر عن المناقشة الأولى المقدمية ثابتة والمانع مفقود، فحينئذ يجب أن نقول بالوجوب، فيتم ما ذكره الشيخ الأعظم. واضح واضح الكلام؟ يجيب الماتن عن ذلك ببيانين. البيان الأول أن يقال هكذا أنه صحيح الحرمة خطابا سقطت، لأن الاضطرار حد التكليف، لكن باعتبار أن هذا حصل بسوء اختيار تسقط المبغوضية؟ لا تسقط، يبقى هذا مبغوضا للمولى، والشاهد على ذلك قلنا أنه يعاقب عليه. فإذن صورة الانحصار إنما توجب فقدان المانع في صورة عدم الكون بسوء الاختيار، لأنه مع سوء الاختيار تبقى ماذا؟ المبغوضية موجودة. فإذا بقيت المبغوضية موجودة لا يكون نظير ماذا؟ إنقاذ الغريق بالمرور في أرض الغير، لأنه هناك لا يوجد سوء اختيار، أنا خارج دار الغير ورأيت غريقا يغرق فأردت أن أنقذه، فلا يوجد سوء اختيار ولا يوجد قبح ماذا؟ فاعلي، لا يوجد سوء سريرة. أما فيما نحن فيه المفروض أنه بسوء اختياره، من هنا نستنتج أنه هذه الكبرى التي نقحناها في بحث الأوامر، وهي أن مقدمة الواجب واجبة مشروطة ماذا؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون محرمة مع عدم الانحصار، وهذا واضح مما تقدم، إذا عندي طريقان أحدهم مباح والآخر مغصوب فلا تكون مقدمة الواجب واجبة، أن لا تكون محرمة في صورة عدم الانحصار. الشرط الثاني أنه في صورة الانحصار أن لا يكون نشأ ذلك من سوء الاختيار كما فيما نحن فيه، فحينئذ لا يمكن القول بوجوب هذه المقدمة. هذه المناقشة الثانية ماذا؟ للماتن. للبحث تتم نقرأ هذا المقدار. نعم، هذا إذا لم يكن، إذا لم يكن بسوء اختيارك، هو هذا الكلام، هذا إنما يتم إذا لم يكن بسوء اختيارك، أما مع كونه بسوء اختيارك يبقى المولى منزعجا منك.
يعني لكن
الانزعاج
لا يستتبع،
لا هو الانزعاج الانزعاج لأجل أنه يبغض هذا الشيء، طبعا في إشكال سوف يأتي ويجيب عنه. ما قلنا الحرمة، قلنا المبغوضية مانعة. ها؟ المبغوضية لم تصل
يعني لمرحلة الفعلية، ليش يعني؟
لا، الخطاب لم يصل إلى مرحلة الفعلية، لكن هذا الشيء مبغوض لوجود مانع، لم يصل إلى مرحلة الفعلية. أما المبغوضية مبغوضية تنجيزية وليست معلقة. يقول إذن وين صلنا في القراءة؟ إن قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة، هنا صرنا أنه هنا تماما نظير إنقاذ الغريق. في إنقاذ الغريق ماذا قلتم سابقا؟ أنه في صورة الانحصار تسقط الحرمة ويتصف ماذا؟ بالوجوب. ونحن مفروض البحث هنا عندنا أي صورة؟ صورة الانحصار. إن قلت كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة، قلت إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة، مع كون المحرم المقدمة المحرمة والمقدمة المباحة تشتركان في أي شيء؟ في المقدمية، مع اشتراكهما في المقدمية. وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها، كما في صورة ماذا؟ إنقاذ الغريق الذي قلته. يعني هذا جواب عن إشكال، أنه سابقا قلت في صورة إنقاذ الغريق تجب لأجل الانحصار، قلت إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة. والمفروض ها هنا وإن كان ذلك، لكن باعتبار أنه نشأ من أين؟ إلا أنه كان بسوء الاختيار، ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية. خب، هذا البيان الأول. وإلا بعد ما شرحنا، مش قلنا يوجد بيانان؟ هذا البيان الأول. البيان الثاني برهاني. البيان الثاني ماذا؟ برهاني. توضيحه أنه المكلف وهو خارج الدار، قلنا لا تغصب تشمل تصرف الدخول والبقاء وماذا؟ والخروج. مش هكذا الإطلاق؟ فبناء على أن سوء الاختيار لا يضر كما يدعي الخصم، يجب أن نقول بأن الحرمة وعدم الحرمة منوطة بإرادة العبد. كيف؟ فأقول إذا لم أرد الدخول إلى الدار، الحرمة ماذا تكون، ثابتة وغير ثابتة؟ ثابتة. وإذا أردت الدخول إلى الدار ماذا تصبح الحرمة؟ بناء على كلامكم تزول الحرمة. ليش؟ لأنه صار في انحصار
بالنسبة للخروج.
بالنسبة للتصرف الخروجي التفتنا، فأنيطت حرمة التصرف الخروجي وعدمه بإرادة المكلف، وهذا بالضرورة ماذا؟ باطل. ليش بالضرورة باطل؟ لأن التكليف الشرعي علته الغائية إحداث الداعي عند المكلف. إحداث الداعي يعني إيجاد الإرادة عند المكلف. فإذا كان هو علة لإيجاد الإرادة، فكيف يناطه؟ فكيف يناطه بماذا؟ بالإرادة. ما أدري واضح أو لا، التفت جيدا معي. الآن قلنا قوله عليه السلام مثلا لا تغصب بمقتضى الإطلاق شامل للتصرفات الثلاثة. فإذا لم أرد الدخول إلى الدار المغصوبة يبقى الإطلاق فعالا، فنقول بحرمة ماذا؟ بحرمة التصرف الخروج. طيب بعدما أردت الدخول ودخلت، أنت ماذا قلت؟ أنه لأجل أنه صار منحصرا ينبغي أن تسقط حرمته ومبغوضيته، خب فيصح أن يتعلق به الأمر. فهذا يعني أن حرمة التصرف الخروج منوطة بإرادتي للدخول وعدم إرادته، فالتكليف أنيط بالإرادة، والحال أن التكليف يشرع لانقداح الإرادة، فكيف يناط ماذا؟ بالإرادة. هذا البرهان أو البيان الثاني البرهاني الذي أقامه الماتين. لذا يقول
كيف نوجد بعض التكاليف مثل وجوب التمام المسافر، فإنه لو اختار أن يبقى يومين فسيقصر، أو اختار أن يبقى
أي لا، فقياس مع الفارق. تلك الإرادة دخيلة في الحالات التي تغير الموضوع، التفتنا؟ لأنه الشارع المقدس شرع لي حكمان، قال يجب الإتمام على الحاضر ويجب القصر على المسافر. فإرادتي للسفر وعدم إرادتي للسفر تغير ماذا؟ الموضوع، تغير حالتي، لأنه الحكم الشرعي يناط بها. لأنه لا يكون. يقول وين صرنا في القراءة؟ وإلا يعني لو لم نقل أنه لأجل كونه بسوء الاختيار تبقى الحرمة السابقة والمبغوضية، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، وعدم حرمته مع اختياره له. الآن اصبر. وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، وكانت عدم الحرمة معلقة على ماذا؟ على اختياره له. يعني إذا اخترت الدخول ماذا يصبح بحرمة التصرف؟
تزول.
وإذا اخترت عدم الدخول ماذا يصبح لحرمة التصرف؟ تبقى. التفتنا؟ هذا معنى العبارة. وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره، لغير التصرف الخروجي، غير التصرف الخروجي يعني التصرف لغيره، لغير الدخول، لغيره يعني لغير الدخول. لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغير الدخول، يعني بأن أبقى خارج الدار. وعدم الحرمة إذا اخترت ماذا؟ الدخول. ليش؟ لأنه عندما أختار الدخول تصبح ماذا؟ تصبح الخروج التخلص من الحرام منحصر بالتصرف الخروجي، فلا يحرم. وهو كما ترى ما هو وجه بطلانه؟ أن الحكم الشرعي هو الذي يحدث الإرادة، فلا يكون تابعا لإرادة العبد. الحكم الشرعي هو الذي يحدث إرادة العبد ويكون تابعا لإرادة المولى لا لإرادة العبد. وهو كما ترى مع أنه خلاف الفرض، وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار، هذا راجع إلى ما تقدم من البيان الأول. هذا تمام الكلام مع أنه خلاف الفرض، أنه يعني بسوء الاختيار. هذا لذا قلت راجع للبيان الأول لا للبيان البرهاني. أنه لما كان بسوء الاختيار فلا بد أن الحرمة والمبغوضية تبقى.
الشيخ ما كيف يعني خلاف الفرض؟ الشيخ الأعظم ما سلم أنه الاضطرار بسوء الاختيار، يعني ما فرض البحث على هذا، هو لا يسلم.
كيف لا يسلم؟ لا، الآن كلام الشيخ سوف يأتي، كلام الشيخ بحث آخر. الآن في قوله إن قلت، هذه إن قلت الثانية يتناول تفصيلا ما ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. الشيخ الأعظم في المطارح على حسب ما نسب له يشبه التصرف الخروجي بشرب الخمر للعلاج. تصرف الخروج يشبهه بماذا؟ بشرب الخمر للعلاج، الذي يتوقف على شرب الخمر النجاة من المهلكة، كما فرضنا هكذا. يعني قد واحد يناقش في هذه الصغرى، هذا خلاف الفرض. فرضنا هكذا أنه الآن في الصحراء أنا سوف أتلف إذا لم أشرب ولا يوجد أمامي إلا هذا الخمر، فيتوقف النجاة من الهلاك على شرب الخمر. شرب الخمر حينئذ ماذا يقع؟ لا يقع مبغوضا للمولى. نعم، الآثار التكوينية تترتب، لأن الآثار التكوينية ليس لها علاقة بالاضطرار والاختيار، يعني هذه حالة السكر سوف أسكر. لكن باعتبار أن نجاة نفسي أهم عند المولى، فيتحول شرب الخمر من مبغوض إلى ماذا؟ إلى محبوب. ما نحن فيه تماما من هذا القبيل. توضيح المطلب، شيخ الأنصاري يصرح في مطارح الأنظار أن التصرف الخروجي ليس مبغوضا ولا حراما في أي مرحلة زمنية. نحن عندنا كم مرحلة زمنية؟ مرحلتان، قبل الدخول وبعد الدخول. يقول التصرف الخروجي ليس حراما لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. فهنا دعويان، واضح ترتيب البحث؟ يعني في أي مرحلة من المراحل لا يتصف التصرف الخروجي بالحرمة، أما قبل الدخول غاية ما يمكن أن تقول هكذا: لم أخرج لأجل أني لم أدخل، ويكون من بابه السالبة بانتفاء الموضوع، كما تقول لم أشرب الخمر لأني لم أقع في المهلكة. فإذا قبل الدخول التصرف الخروجي لا يتصف بالحرمة، لأن المكلف غير مبتلي به. وإذا صح إسناده إلى المكلف بقوله لم أخرج من الدار، فإنما هو لأجل أنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، نظير أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب. فإذن في هذه المرحلة الأولى التصرف الخروجي ماذا؟ ليس حرام. نأتي إلى المرحلة ماذا؟ الثانية، وهي بعد الخروج، عفوا بعد الدخول. شيخ الأنصاري هكذا عبر. الآن في البيانين السابقين ماذا كنا نعبر؟ ترك الحرام، ترك الغصب، أو التخلص من الغصب، وعبر بهذا التعبير. المفروض أن الغصب حرام بمناط أنه ظلم، اعتداء على مال الغير، فهذا ظلم. فيتوقف على التخلص من الظلم أن أخرج. فينبغي أن يكون ما يتوقف عليه التخلص من الظلم ينبغي أن يكون محبوبا للمولى، لا أنه مبغوض. فإذا ثبت لدينا أن التصرف الخروجي لا يحرم في حال من الأحوال. الآن شرب الخمر قبل الابتلاء بالمهلكة سالبة بانتفاء الموضوع، بعد الابتلاء بالمهلكة المفروض يتوقف عليه نجاة الحياة، وهو أهم بالنسبة للمولى، فلا يكون مبغوضا ولا محرما. ما نحن فيه تماما مثل شرب الخمر بعد الدخول إلى الدار، هناك إذا لم أخرج سيكون هناك ظلم زائد المولى لا يرضى به، فيتوقف على أن أخرج، فيكون خروجي غير مبغوض للمولى. هذا تمام الكلام. وفي الأخير هكذا يقول الشيخ الأنصاري أنه من هنا يتضح لنا أنه لا يصح أن تقول مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق لا تغصب حرمة التصرفات ماذا؟ الثلاثة، التصرف الدخولي والبقائي والخروجي، بل لا، حرمة مقتضى الإطلاق لا يشمل التصرف الخروجي إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم. يقول إن قلت
هذا البيان لا يلحظ أبدا مسألة سوء الاختيار في أصل الدخول، يعني يعتبرها كأنها غير موجودة أساسا.
لا، هو مفروض البحث هكذا
الآن في مقام
أي، ولذا لذا المصنف سوف يركز على هذه النقطة، وإلا مش أنه مثل الشيخ أشار أنه كأن الشيخ الأنصاري فارض صورة غير سوء الاختيار. لا، إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، التفت لهذه الجملة، بالدخول والبقاء. لذا واحد من إشكالات المصنف التي سوف تأتي أنه إذا كان التصرف الخروجي غير محرم فالتصرف البقائي في مرحلة ما قبل الدخول ينبغي أن يكون أيضا غير محرم لأنه حكمه واحد. الآن دعك من ذلك، بلا إشكال ولا كلام. وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف بالحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات. في حال من الحالات ما معناه؟ يعني قبل وبعد، بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات، ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه. وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك للدخول، أما يصدق على ترك الخروج من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر في المهلكة، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له. شوف كيف العبارة، إما مصداق أو ماذا أو سبب، يعني يريد أن يقول إما هو مصداقه ينطبق عليه أو ملازم له. إلا مطلوبا، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية. جواب المتن إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم، لب المطلب هنا في مسألة سوء الاختيار. هذا محل إشكال في تنبيهات العلم الإجمالي، محل خلاف بين العلماء، أنه بعضهم اشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، ويمثلون على ذلك هذا المثال المشهور أنه علمت بنجاسة أحد إناءين، إما هذا الإناء الذي بين يدي وإما الإناء الذي أخذه ماذا يسمى أرمسترونغ إلى المريخ أو إلى القمر، ويقول هذا خارج عن محل الابتلاء. هذا فيه مناقشة بين العلماء.